رحمه الله قوله وأنه لما أراد أن يدعو استقبل القبلة فيه استحباب استقبال هذا الدعاء ويلحق به الوضوء والغسل والتيمم والقراءة والأذكار والأذان وسائر الطاعات إلا ما خرج بدليل كالخطبة ونحوها.
هنا قال وأنه لما أراد أن يدعو استقبل القبلة. الدعاء ورد في حديث عبد الله بن زيد ورد مجملا، وهذا الدعاء يحتاج إلى تفصيل. أصح ما ورد من تفصيل ما ثبت في الصحيحين من حديث أنس، وسيأتينا في الباب الذي يليه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما استسقى على المنبر قال اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا، قالها ثلاثة. فهنا قال لما أراد أن يدعو كان من دعائه هذا. وثبت أيضا من دعائه صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة في سنن أبي داود أنه كان يقول الحمد لله رب العالمين مالك يوم الدين لا إله إلا الله يفعل ما يريد اللهم أنت لا إله إلا أنت الغني ونحن الفقراء أنزل علينا الغيث واجعل ما أنزلت قوة وبلاغا إلى حين. وكذلك ثبت عند أبي داود بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم اسقي عبادك وبهائمك وانشر رحمتك وأحي البلد الميت، اللهم اسقي عبادك وبهائمك وانشر رحمتك وأحي بلدك الميت. وكذلك ثبت عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم اسقنا غيثا مغيثا مريئا نافعا غير ضار عاجلا غير آجل. هذا أصح ما ورد في الباب من الأدعية الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويسن إذا نزل المطر أن يقول الراعي للمطر بعد نزوله اللهم صيبا نافعا، يقولها مرتين أو ثلاثة كما ثبت ذلك في الصحيحين اللهم صيبا نافعا. وزاد مسلم في بعض رواياته اللهم صيبا نافعا ورحمة، اللهم صيبا نافعا ورحمة. ويستحب عند نزول المطر أن يكثر الإنسان من مطلق الدعاء لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم اطلبوا استجابة الدعاء عند التقاء الجيوش وإقامة الصلاة ونزول الغيث، اطلبوا استجابة الدعاء عند التقاء الجيوش وإقامة الصلاة ونزول الغيث. ولذا ولله الحمد والمنة مما هو شائع عند كثير من الناس أن بنزول المطر يكون الدعاء، وهذا الأمر صحيح وعليه هذا الدليل وغيره. مطلق الدعاء مشروع، يعني لو أن الإنسان ما يحفظ بالأدعية فاستسقى فطلب استقيا فسأل ربه عز وجل الغيث بمطلق الدعاء فهذا أمر مشروع لا حرج فيه. فمثلا ثبت عند عبد الرزاق وابن أبي شيبة والطبراني والبيهقي أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه استسقى فكان يردد قول الله عز وجل قلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا، ويردد الآية ونزل يعني اكتفى بهذا. فقيل له إنك ما سمعناك استسقيت ما دعوك للاستسقاء، فقال لقد سألت ربي بمجاديف السماء التي تنزل المطر، سألت ربي بمجاديف السماء التي تنزل المطر. وثبت عن الحسن البصري أنه كان إذا استسقى قال اللهم إنا نستغفرك ونستسقيك، اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا أرسل السماء علينا مدرارا، اللهم اسقنا سقيا نافعة وادعة تزيد بها شكرنا وارزقنا رزق إيمان وبلاغ إيمان، إن عطاءك لم يكن محظورا، اللهم اسق بلادك وعبادك وأحي بهائمك وانشر رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أنزل في أرضنا ربيعها، وأنزل في أرضنا سكنها، وارزقنا ببركات السماوات والأرض، وأنت خير الرازقين. اللهم اسقنا غيثا مغيثا، طبقا عاجلا غير عاجل، نافعا غير ضار، ترخص به أسعارنا وتدر به أرزاقنا، وتنعم به على بدونا وحضرنا، واجعلنا لك شاكرين. أخرجه الطبراني في الدعاء برقم 960. فهذه الأدعية وغيرها يعني يسن لمن يستسقي أن يتقيد بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن لم يحفظ شيئا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستسقى بدعاء عام يطلب فيه المطر ويظهر فيه المسكنة والحاجة. وكما تبين معنا من حديث الباب، حديث عبد الله بن زيد بطرقه التي أتينا عليها وعلقنا عليها، أن خطبة النبي صلى الله عليه وسلم كانت قبل الصلاة لا بعدها، وأن خطبته كانت عبارة عن دعاء، كان يكثر من الاستغفار وكان يكثر من الدعاء، ودعاؤه صلى الله عليه وسلم كان فيه استجابة مباشرة من ربنا له، حتى أنه ضحك صلى الله عليه وسلم ما فرغ من دعائه حتى أرسل الله تعالى سحابة أو قزعة كانت في السماء ثم امتدت وانتشرت، فأنزل الله تعالى الغيث. وكان يقول اللهم أغثنا اللهم أغثنا كما قلنا، وهذا الحديث يأتينا بعد قليل إن شاء الله تعالى. أما قوله ويلحق به الوضوء والغسل والتيمم والقراءة، يريد أن يقول أن من توضأ يسن أن يستقبل القبلة وأن يدعو الدعاء بعد القبلة وما شابه، وأن الدعاء يسن به في كل الأحوال أن يتوجه الإنسان فيه للقبلة، وهذا الإطلاق فيه نظر. والصواب أن الدعاء قسمان، القسم الأول الدعاء المطلق، مطلق الدعاء وليس هو مقيدا في حالة معينة. فالمطلق الدعاء يسن فيه رفع اليدين ويسن فيه استقبال القبلة، وأما الأدعية المقيدة بمناسبة معينة، الأدعية المقيدة فلا يسن فيها استقبال القبلة إلا إن ورد دليل، ولا يسن فيها رفع اليدين إلا إن ورد فيها دليل. الأدعية المقيدة نبقى على إطلاقها من حيث الرفع أنه لا نرفع، ومن حيث استقبال القبلة. أما مطلق الدعاء فيسن به استقبال القبلة، فالنبي صلى الله عليه وسلم لما استسقى على المنبر دعا ولم يكن مستقبل القبلة، ولما دعا النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الاستسقاء حول ظهره للناس، كما ثبت في بعض طرق الصحيحين حديث عبد الله بن زيد، حول ظهره للناس ورفع يديه. رفع اليدين في الدعاء صلاة الاستسقاء ما بين، لكن بينه أنس على المنبر أنه بالغ النبي في الرفع حتى بان بياض إبطيه أو بياض إبطيه، ولا يعني فرقا من ناحية فقهية، لكن من خلاف بين المحدثين من ناحية يعني قول الراوي هل قال إبطيه أم إبطيه، والمراد محل الإبط. ومنهم من قال أن أكمامه صلى الله عليه وسلم كانت واسعة، فالقريب يستطيع أن يرى بياض الإبطين على الحق والحقيقة من سعة أكمامه صلى الله عليه وسلم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه وكان ظهرهما إلى السماء، كان هكذا يرفع النبي صلى الله عليه وسلم المنبر، ويسد الناس أن يرفعوا كما رفع النبي صلى الله عليه وسلم في الاستسقاء. نسمع.
قال رحمه الله تعالى: